السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ درسنا على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس حلية طالب العلم، وهذا اليوم هو الاثنين الموافق للسادس من شهر ربيع الأول من عام 1438 للهجرة. نبدأ على بركة الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سادسا، التحلي بالعمل. من علامات العلم النافع العمل به كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. هجر دعوى العلم، إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ست من أهم علامات العلم النافع، وعلامات العلم النافع كثيرة، لكن ما ذكره المؤلف يعتبر أهم هذه العلامات. أولا، العمل به، والعمل هو ثمرة العلم، هو ثمرة العلم. والإنسان سوف يسأل عن علمه هل عمل به أم لا. قد ثبت في سنن الترمذي وغيره عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلى. فهو يسأل عن هذا العلم الذي تعلمه هل عمل به أم لا. وقد عاتب الله عز وجل المؤمنين الذين لا يفعلون ما يقولون، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندرق أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار بالراحة، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فكان يتكلم بالكلام ويعلم العلم لكنه لا يعمل به، لكنه لا يعمل به. فمن أهم علامات العلم النافع العمل به، فمن تعرف على سنة من السنن فليطبقها، ومن عرف حكم من الأحكام الشرعية فليلتزم به، فليلتزم به. ثانيا، كراهية التزكية والمدح. كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، وهذه من الدلائل على الإخلاص. يعني كراهية التزكية والمدح هذا من الدلائل على الإخلاص. فمن أراد بعمله الدار الآخرة وأراد بعمله الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى، وفقه الله عز وجل للإخلاص، وكره إليه ثناء الناس، وأصبح ثناء الناس لا يمثل له شيئا، لا يمثل له، يعني لا يمثل في نفسه شيئا، اللهم إلا أن يدفعه إلى مزيد من العمل، إلى مزيد من العمل. لأن من ثناء الناس ما يكون كما قال عليه السلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن لا ينتظر ثناء الناس، لا ينتظر ثناء الناس، بل يفعل الشيء خالصا لوجه الله عز وجل. ثالثا، التواضع. التواضع، والتواضع من أعظم نعم الله عز وجل على طالب العلم وطالبة العلم، من أعظم نعم الله عز وجل على طالبة العلم. لماذا؟ لأنه البعض من طلاب العلم أو من طالبات العلم عندما يتعلم ويترقى في مستويات العلم يغتر بعلمه، فربما يكسبه ذلك التكبر من حيث لا يشعر، ويكسبه الغرور فيتكبر ويرى نفسه أعلى رتبة من الناس، يرى نفسه أعلى رتبة من الناس، لأنه إذا جلس في مجالسهم يعني رأى الجهل عليهم في أحكام الشارع، فربما يغتر بما لديه من علم فيصيبه الغرور، بينما العلم حقيقة يكسب التواضع. رابعا الهرب من الترأس والشهرة، الهرب من الترأس والشهرة. العلماء الربانيون لم يكونوا يقصدوا المجالس لقصد طلب الشهرة أو يقومون الدروس لطلب الشهرة أو يتصدرون لمجالس أو يذهبون لمجالس طلبا للتصدر، لم يكونوا يحبون ذلك أبدا، ولذلك هم لا يحبون مواطن الشهرة ولا يترأسون المجالس إلا بقدر المصلحة الراجحة. لماذا؟ لأن بعض المجالس تخلو من الفائدة، وربما في بعض المجالس يترأسها جاهل يفتي ويوجه الناس بغير علم فيضل ويضل الناس، ولذلك لا يجد العالم بدا من التصدر للمصلحة، وإلا فهم أي العلماء الربانيين لا يحبون الصدارة صونا لعلمهم وحفظا له، يعني من أن يريدوا به غير وجه الله عز وجل. خامسا هجر دعوى العلم، هجر دعوى العلم أي أنهم لا يدعون أنهم علماء أو أن لديهم علما غزيرا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الله عز وجل محيط علمه بكل شيء، ويتأملون في قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فالعلماء الراسخون استشعرون قلة علمهم كلما ازدادوا علما. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهل. قل وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. فالإنسان مهما كان مهما بلغ من العلم يظل أن العلم الذي وضعه الله عز وجل في الأرض لا يكاد يحيط به أحد من الناس، فكلما ازداد العالم علما ازداد معرفة بجهله. سادسا إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس، وهذا ليس على إطلاق، يعني المؤلف رحمه الله تعالى لا يريد إطلاق إساءة الظن على الناس وإطلاق إحسان الظن بالناس، لكن إساءة الظن بالنفس من باب الاعتراف بالتقصير وحاجتها إلى المزيد من العلم والعمل مطلب، وهذا مطلب لطالبة العلم، لكن الإغراق في ذلك لا يجدي يعني ولا ينبغي وليس مأمورا به، لأنه ربما يصيب النفس بضعف الهمة، وربما يعني يصيبها بالانتكاس، فالاعتدال في مثل هذه الأمور مطلب ملح، الاعتدال فيها مطلب ملح. وعموما طالب العلم إنسان كغيره من الناس، يعني الأصل فيه الضعف والحاجة إلى الخالق سبحانه وتعالى، والحاجة إلى الخالق سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى زكاة العلم، أدي زكاة العلم صادعا بالحق أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر موازنا بين المصالح والمضار ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف، ولشرف العلم فإنه يزيد لكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق وآفته الكتمان، ولا تحملك دعوة فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن ذلك مما يفرع الفساق ليتم لهم الخروج عن الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. والحقيقة فإن الدنيا موطن الصراع بين الحق والباطل، بين الفضيلة والرذيلة، بين الإسلام والكفر، بين الإيمان والنفاق، بين الخير وبين الشر. ومن زكاة العلم، من زكاة العلم الصدع بالحق وتعليم الناس. والعلم يكسب صاحبه معرفة الأحكام والحجة الشرعية، وطالبة العلم لا تتوقف جهودها على مجرد طلبها للعلم، فإن للعلم زكاة ينبغي عليها أداؤها. ومن ذلك يعني تعليمه للناس، يعني من زكاة العلم تعليمه للناس، يعني أعظم ما يعلم الناس القرآن. قال عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري عن عثمان رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالخيرية مرتبطة بتعليم الشرع للناس، وخير الناس هم الذين يعلمون، وخير الناس هم الذين يتعلمون، هم الذين يتعلمون. وخير زكاة للعلم تعليمه. أيضا من زكاة العلم الدعوة إلى الله تعالى بما معك من علم. ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فمن الذي يبلغ عن النبي عليه السلام؟ طالب العلم وطالبة العلم، طالب العلم وطالبة العلم. ولذلك ينبغي أداء زكاة هذا العلم، ينبغي أداء زكاة العلم بتعليمه الدعوة إلى الله عز وجل بما معك من العلم، والأداء والبلاغ، وعدم كتمان العلم. وأجر تعليم العلم عظيم عند الله عز وجل، أجره عظيما عند الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عزة العلماء صن العلم وعظمه واحم جناب عزه وشرفه، فبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوت. فلا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره. وإياك أن يمتطيك السفهاء ويتمندل بك الكبراء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب. وإن أردت الشواهد على ذلك فعليك بقراءة التراجم والسير، واحفظ قصيدة القاضي الجرجان في ذلك. طبعا العلم الشرعي هو درجة عالية في الشرع، طالب العلم وطالبة العلم ترتقي في سلم الشرف، وأعظم شرف في الدنيا هو شرف طلب العلم. وحياة العلم هي أفضل حياة تعيشينها. لماذا؟ لأنها ميراث الأنبياء، فينبغي للطالبة أن تتصور هذا حق التصور، أنها الآن تتعلم وتكتسب ميراث الأنبياء. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، بل ورثوا العلم. فينبغي لك أن تتصور هذا حق التصور، وأن تترفعي عن مقاصد الدنيا، يعني من جمع الأموال والجلوس مع المشهورين بالمال أو الجاه أو السلطان. كما ينبغي لطالبة العلم أن تترفع عن مجالس السفهاء والجهلة وأصحاب الألفاظ السوقية والمعاني السيئة. لماذا؟ لأنها تحمل في قلبها علما هو أشرف من أن تتناوله مجالس أولئك الصفحة. وهذا لا يعني الانقطاع عن تلك المجالس دعوة إلى الله عز وجل، لكن لا تكون المصاحبة والمصادقة لتلك المجالس، بل تكون بقدر ما يؤدى فيها النفع والخير لهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صيانة العلم إن بلغت منصبا فاعلم 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 أن ما وصلت إليه بفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتح، فلا تجعل الأساس حفظ المنصب فتطوي لسانك من قول الحق، ولا يحملك حب الولاية على المجاراة، فحافظ على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. طلب العلم ينبغي أن يكون الهدف منه ساميا، وألا يكون لغرض الترأس في المجالس ونيل المناصب، لأن العلم أشرف من التعلق بالدنيا وزخرفها، وكلما كان الهدف الأسمى نصب العين كان ذلك أدعى إلى حفظ النفس من سقطات التعلق بالمناصب وغيرها. ولذلك تحافظين على قيمتك في هذه الحياة وتحافظين على شرفك بتصورك لشرف العلم، بتصورك لشرف العلم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المداراة ولا المداهنة؟ المداهنة خلق منحط، أما المداراة فلا، لكن لا تفرق بينهما فتحملك المداهنة إلى خلق النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك. والحقيقة فإن المداهنة جزء من النفاق، يعني جزء من النفاق. حتى قال ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: والمداهنة، يقول ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول: وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط، لأن المداراة مندوب إليها والمداهنة محرمة، والفرق أن المداهنة من الدهان، وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه، وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه، والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فالمداراة يعني فيها اكتساب وفيها دفع عداوة للمخالف. يقول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا، إن شر الناس عند الله منزلته يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. اتفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام استخدم معه المداراة. قال مؤلف رحمه الله تعالى: الغرام بالكتب. يقول: لقد اشتد غرام الطلاب بجمع الكتب مع الانتقاء، لمعرفتهم لأهمية طلب العلم وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله، وظهور النقص بقدر نقصه، وفي هذا أخبار تطول. وإياك أن تشحن مكتبتك بكتب المبتدعة، فهي غثاء وتشويش على الفكر وسم ناقع، فاحذرها. الاهتمام بإيجاد مكتبة في البيت تكون عامرة بالكتب النافعة، هذا لا بد لهم يعني منه لطالبة العلم، ولتحذر الطالبة من الكتب التي لا تنفع، مثل الكتب المبتدعة أو الكتب الساقطة وما أكثرها، ولتحرص طالبة العلم على تنقية مكتبتها من تلك الكتب المنحرفة والمنحطة، لأنه جرب كثير من الناس أن يقرأ فيها وأن يعتني بها، ثم وجد أن حصلته من العلم هي ما بين البدع وبين السقوط في منحدرات الأخلاق والرذيلة، يعني في منحدرات الرذيلة. والسبب في ذلك أنه أكثر من قراءة تلك الكتب. لكن ينبغي أن تكون المكتبة كلها يعني فيما ينفع، ولأنه سوف يرثها الآخرون، فكيف يورث الإنسان لأبنائه كتب أهل البدع والخرافات أو الكتب الساقطة والمحدثة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: عليك بكتب، قال قوام مكتبتك، عليك بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكذا كتب ابن عبد البر وابن قدامة والذهبي وابن كثير وابن حجر وابن رجب والشوكاني والصنعاني ومحمد بن عبد الوهاب ومحمد الأمين الشنقيطي، وكتب هؤلاء العلماء من يعني مما ينبغي أن تشتمل عليها المكتبة، وهؤلاء علماء السلف، فمؤلفاتهم من أهم المؤلفات. أيضا المكتبة لابد أن تشتمل على كتب السنة أو بعضها، يعني مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم، إذا تيسر السنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسلم الإمام أحمد والمصنفات في ذلك، أيضا بعض كتب العقيدة وشروحات الحديث والفقه وغيرها، مما تؤسس عند الطالبة منهجا سلفيا أصيلا وفق فهم السلف الصالح ووفق منهجهم وطريقتهم. فالمكتبة ينبغي أن تشتمل على هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: التعامل مع الكتاب، عليك بمقدمة الكتاب، فإنها كاشفة عن اصطلاح مؤلفه، وبذلك تحصل الفائدة من الكتاب، ومنه أن لا تدخل في مكتبتك الكتاب حتى تمر عليه جردا بقراءة مقدمته وفهرسه ومواضع منه، فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرد. طبعا فائدة من مقدمة الكتاب أنها تعطي القارئ نبذة مهمة عن منهج المؤلف وعن طريقته في الكتاب، كما أنها تكشف للقارئ جودة الكتاب من عدمه، وهذا في الغالب. ولذا فقراءة المقدمة مهمة. أيضا تقرأين في الفهارس، يعني تقرأين فيها، تنظرين في المواضيع، لأنه ربما لا تريدين قراءة الكتاب كله، تريدين قراءة مثلا جزء معين منه، فتقرأين في الفهارس لتبحثي عما تريدين. وإن كانت قراءة الكتب من أولها إلى آخرها أفضل، لكن طريقة القراءة هذه تحتاج إلى محاضرة كاملة. والمهم في ذلك القراءة، المهم في ذلك أن تقتني الكتب النافعة وأن تقرأي فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا ما نختم به: إعجام الكتابة، ويكون بأمور وضوح الخط ورسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء، النقط للمعجم والإهمال، أو النقط للمعجم والإهمال للمهمل، الشكل لما يشكل لما يشكل، تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. يعني إذا أردت أن تكتبي فلا بد أن تعجمي الكتابة. إعجام الكتابة في الأشياء التي ذكرها المؤلف، فيعني إعجام الكتابة المراد إيضاحها بما يلزم، مثل وضع حركات التشكيل، متابعة الحروف الغير منقطة ووضع النقط عليها، وضع ترقيم الآيات، النقط، الفواصل وغيرها، وأيضا الهوامش إن احتاج، يعني إن احتاج الأمر إلى ذلك. وهذه كلها علم قائم بذاته، ينبغي لطالبة العلم أن تأخذ دورة ولو مبسطة فيها، لأنها أشياء لا بد منها عند التأليف أو عند الكتابة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.